الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أولم يهدِ للذين آمنوا الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله في هذه الآية الكريمة: أولم يهدِ للذين، قال جمهور علماء التفسير: أولم يهدِ للذين، معناه أولم يبين للذين، فهو تستعمل في معنى بين، ومن هذه كما روي عن غير واحد من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم من إطلاق هذا بمعنى بين. قوله تعالى: وإنا لمن فهديناهم أي بينا لهم على لسان نبينا صالح، هو هداية بيان لا هداية توفيق، بدليل قوله بعده: يستحب العمى على الهدى. الآية ومن إطلاق هدى بمعنى البيان والإرشاد. قوله تعالى بالإنسان: إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل، وليست هداية توفيق، بدليل قوله بعده: إنا شاكرا وإنا كفورا. وهذا معنى قوله: أولم يهدِ للذين، أولم يبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها إلى الولى. أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشير على كثير من المنتسبين إليه وتبين معناها ببيان أعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منها. وهي ذلك ثلاثة أوجه معروفة لا يكذب بعضها بعضا. الأول أن الفاعل لقوله أولم يهدِ للذين ضمير عائد إلى الله، أولم يهدِ هو أو الله، أي يبين هو أو الله للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وعلى هذا المفعول في محل النظر المنشكك من أول أصلتها في قوله: لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، والمعنى فلم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها. وكون الفاعل هنا ضمير يعود إلى الله تدل عليه قراءات بعض السلف: أولم نهدِ للذين آمنوا منهم، هي وإن كانت غير شرعية لأننا قرأ بها بعض السلف وهي تفيد في التشهير. وعلى هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض بعد أن أهلك أهلها بين لهم بإهلاك الظالمين المكذبين والرسل واستخلافهم بعدهم، بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم. وهذا وجه الله اشار فيه. الوجه الثاني أن الفاعل في قوله أولم يهدِ للذين ضمير عائد على ما كان ينكر من قصص الأمم الماضية، والمعنى ألم يبين قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها، لم يبين ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله. وعلى هذا الوجهين فالمقدار من
على قلوبهم
فمع قدر الله على القلوب انه وحياه بالله يحكم على قدر المجرم ويقدر عليه بحيث لا يحب منه شر ولا يسوء اليه حيث كالطهاره اذا ختمتها وقرات عليها لا يخرج شيء مما فيها ولا يصير اليها شيء اخر. وهذه الآية الكريمة وأنزلها بالقرآن تصحح عقيدة من عقائد السلف المشهورة التي وقع اليقين وقال وصل الكذب. وذلك لا يخاف أيها الإخوان أن هذه المسألة التي هي مسألة الجبر والاختيار والكسب أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام وأكثر تحدثا عن العوام، لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف، طائفة ضلت في الإفراط، وطائفة ضلت في التفريط، وطائفة خرج مذهبها حقا صاريا كثيرا يخرج من بين غضب وبين زمن خالصا شهوة الشاربين، وهو أسعد العبد، لأن أسعد العبد وقدرة العبد وغرامته هي أصحاب شبهة وقعت في دين الإسلام وأكثرها تخلصا. ونحن في بعض المرات نهاب أن نزيعها هي لا يقع منها شيء في قلوب بعض الناس الذين لا يعرفون فمحسوب عليهم التخلص منه. ولا بد أن نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى ذلك وتستمر قلوبهم وسقى الله. وهو أولا أن ما يتسمون باسم المسلمين من طوائفهم التي هم التي هي على الحق والباطل وقسمت في كف الأرض إلى ثلاثة أقسام. فطائفة قالت إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تغيير لقدرة الله فيها والعياذ بالله كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري في تفسيره دائما يزعم ان الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر وان الله انزه من ان يريد الشر وان الشر بمشيئه العبد وارادته وقدرته من غير سبيل لقدره الله فيه. وهذا والعياذ بالله مذهب باطل صاحبه يريد ان يسلب الله قدرته سبحانه وتعالى عما يقول ظالمنا علوا كبيرا. الطائفة وهذه الطائفة دلت في التغيير لأنهم فرطوا في قدرة الله حتى زعموا أنه يقع في ملكه أهل العبد من غير قدرته ولا مشيئته. وعلى تفريط في صفات الخالق جل وعلا فإنه جل وعلا لا يمكن أن يقع في حقه تحريكة ولا مسكنة ولا طرفة عين إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. وهذا المذهب الذي يقول إن العبد يخلق أعمال نفسه إلى دليل لقدرة الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الآية الكريمة أرد يوضح كما تعرف لأن الله إذا بين أنه هو الذي قطع على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الإنسان أن ذلك الشر لم يقع بمشيئته جل وعلا. هذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحا على مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظم وهم ينتحلون شبها وتأويلات كل عقل يعرف أنها باطلة. المذهب الثاني ومذهب الجبرية وهؤلاء ضلوا في الإفراط حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له وأن هذا كله فعل الله وأن الله لا يعذب العبد بذنب لأن الله هو الذي شاء وقدره عليه. وعلى من أقصى الباطل كما ترون. المذهب الثالث الذي هو الحق مذهب المسلمين وسلف هذه الأمة وجماعتها أن العبد له خلق الله له قدرة وإرادة وله مشيئة وخير يختار ويفعل ويقدر
إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف عن قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الجليل فيأتيه طالعا مختارا. وهنا شبهة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بها. فلنجد مثلا مناورة للجبر ومناورة للقدر. أما مناورة الجبر فانقطاعه في عقلي وهي واضحة، لأن الجبر لما أنا لا فعلي وأنا فعل الله وأنا لا أخذ بشيء من ذلك لأن الله فعل هذا ولا ينبغي. فإنك لو فتحت عينا أو أردته باب مولما أو أتت ولدا لا يجعل لك قضاء حجة ولا يقول هذا فعل الله وأنت بريء. لا وكلا بل يسارع كل المصارعة في ربك وقدرك والانتقام منك مصالحا بأن هذا فعلك وانقطاعه قريب. وأما المشكلة القوية فهي مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا دليل لقدرة الله بها. وسنبين لكم إن شاء الله الجواب عنها موضحا من كتاب الله. اعلموا أولا أن لو فرضنا رجلا يعتنقوا هذا المذهب ورجلا من أهل السنة يتناولان فقال معتنق هذا المذهب إن كانت ذنوبي التي هو أخذ عليها بمشيئة الله وليس مستقلا بمشيئتي فبأي وجه يشاء هو الذنب ويعذبني أنا عليه وأنا غير مستقل بمشيئة. إذا كنت مستقل بمشيئة لما فعلت إلا ما أرضيت. وكتب على الداعي قبل وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب ولا بد أن يرتكبه لأن عظمته لا يتغير ما سبق لعلمه الأزلي لا بد أن يقع لأن علمه لا يستحيل جهلا. فيقول إذا كان الله قد دار عليه عياذا بالله أنه يكفر ويعصي ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فبأي ذنب يوحد وأن يستقبل له في الذنب حتى يخلع عليه. هذه حجته وأقصى شبهته. فيقول له السني جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدي الذي اهتدى بسببها أعطاكها جميعها إلا شيئا واحدا هو الذي حصل به الحق لا حجة لك فيه من تبع على ربك. فإن هؤلاء الذين اهتدوا وأطاعوا الله ودخلوا الجنة جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله وأعطاك والعلوم التي أبصروا بها آيات الله وسندوا بها على قدرته وعظمته وأنه رب المعبود وحده أعطاك عينين منها وكذلك القلوب التي عقلت عن الله وأدركت وحي الله وصارت سببا للإيمان أعطاك منها. فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله المهتدين أعطاك منها. لقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به التفاوت لم يقدره ولا تفضله بالتوفيق. فقد تفضل على هؤلاء بالتوفيق ولم يتفضل عليك بالتوفيق. فمن هنا حيث انه تفضل على هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكما وتفضله ليس واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناورات فإن المناورات المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق السرائيلي وعبد الجبار من كلا المعتزلة توضحها على المعنى وقد بينها في هذه الدروس مرارا. ذلك أن المعتزلي كبير المشهور عبد الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل ونظره أبو إسحاق السرائيلي وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبين. فدعا عبد الجبار وقال سبحان من تنزل عن الفحشاء، يعني أنه تنزل عن أن تكون السابقة والفينا بمشيئته فنسعو أن الله أنزه وأجد وأعظم من تكون السابقة والفينا وضلاله بمشيئته. وقال زيادة سبحان من تنزل عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق كلمة حق ولد بها باطل. ثم قال سبحان من لا يقع بملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أجره يشاء ويعاقب من عليم. فقال أبو إسحاق أجرك تفعله جبر عليم أنت رب ويلعب. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى ومضى علي بالردى دعاني وسد باب دوني أتراه أحسن إلي أمسا. فقال أبو إسحاق أرى أنها لدى لمنعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقضى يدك وأدرسا وإن كان وجهه المحض فإن أعطاك فبدل وإن منعك فعدل. فلوهد عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لي هذا الجواب. وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق ومضمون قوله قلت لله حجة بالغة فلو شاء لهداك أجمعين. حجته البالغة على خلقك أن هي تفضله بهدى فمن شاء أن يتفضل عليه بالهدى فهو خير منه ولم يلم يتفضل عليه كما ظلمنا وقد أصفده من جميع النواحي ومن أعطى حجه فقد ومن منعه فعل كما ذكرنا. ومما يوضح هذا ما يقرون عن أمين عبدين وهو من كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك أنه جاءه بدوي وقال له يا شيخ ادعو الله أن يرد علي دابتي شرطها. وقال أمين عبدين يتغرب بها المذهب باطل وقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها لأنك أكرم وأنزه وأجل لم تريد هذه القبيلة قبيحة. فالبدري أعرض مجاهد قال له ما شتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث إن كانت سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها غيرتها. فرب يقع بملكه ما لا يشاء لا بقدر به فأتقنه حجرا. والتحقيق في هذا المعنى أن الله خلق للعباد قدرا وإرادات يقدرون بها ويريدون والله جل وعلا أقام عليهم الحجة من جميع الوجوه فتفضل على بعضهم بالتوجيه ولم يتفضل على بعضهم وتفضله فضل منه وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه. فوجد على صوم مما ظلم مما عدل وليس هنالك ظلم لاحد اما مخلوقون فلا شك ان له قدرة وارادات. وعامة العقلاء مطلقون على ان هنالك فرقا بين حركة اليد الاختيارية والحركة الارتعاشية كحركة المذهول كما لا يخفى على احد. وان الله خلق العبد قدرة وارادة وأخبره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو في مقدوره إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي ويأتيه العبد طالع بغاية الطرف كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فصرح بأن للمخلوقين مشيئة وأنه لا يشاء إلا ما شاء الله. والله جل وعلا قد علم في أزواجه ما يستحقه عبيده فمنهم من هو أهل للخير وفقه للخير ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه عن هذه الشبهة قال كلكم يستوي بما خلق له. والمعنى أن الله خلقهم وأمرهم ويوفق كل منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب. وهذا كلام موجز عن قضية الكسب فعلينا أن نعلم أن الله خلق لنا قدرا وإرادات نؤخذ بها وأننا كلف على طائعين ولنا قدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة تشاه ما خلقها الله بقدرته وإرادته وربنا يصرف إرادتنا ومشيئتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فلا فيه طائعين نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا ولا يصرف قلوبنا إلا إلى ما يرضيه على معنى قوله ونطلع على قلوبهم فهم لا يسمعون يعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يطلق إطلاقين يطلق السمع على ما سمعه الإنسان سمعته منه فوعاه قلبه ويطلق السمع على القبول والاستجابة من إطلاق السمع على القبول والاستجابة قوله في حديث الآلاء قوله في الصلاة سمع الله لمن حمده أي لمن أطاعه وأجابه لمن أطاعه فاستجاب له فالعرب تقول سمعا وطاعة أي إجابة وقبولا ومنهم هذه الآية قوله وهم لا يسمعون السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول أي أن الله إذا طبع على القلوب فلا تسمع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول والله جل وعلا بين أنه إذا وقع على القلوب من وراء الطبع وما جرى مجراه أنه لا يستطيعون أن يسمعوا وفي نفي الاستطاعة رجل الاستطاعة ذكره في آيات قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فنفى عنهم استطاعة السمع وكقوله الذين كانت أهلهم في عطان عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وقال جل وعلا في الفرقان ولا يستطيعون سبيلا فهذه الاستطاعة نفيها إنما هو نفي هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه وهو أن يقول طالب العلم إن الله في غاية الإنصاف والعدالة فهو جل وعلا موصف عنه في غاية الإنصاف والعدالة وفي هذه الآيات بين أنه قضى على قلب هذا الإنسان قال في بعض الآيات ختم الله على قلوبهم ونطبع على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يقهر وفي آذانهم وقرا ومن جعل على قلبه الطبع والختم وجعل في عينه غشاوة وفي أذنه وقر فهذا في حكم العاجز فعلى هذا يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية ونحن نقول إن القرآن العظيم بين أن على الطبع وعلى الختم وإزاغة النهاية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه فهو جزاء الوفاق على بعض الذنوب أولئك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله جل وعلا يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات فالعبد إذا سارع إلى الكفر وتكذيب الرسل وإلى ما يسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالا فوق ضلاله وظلاما على ولامه وجاءه على الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على الله وقد بين جل وعلا هذا في آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم الباب في قوله بكفرهم سببية فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي ساروا إليه وكقوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما أزاغها بالطبع والختم حتى بدأوا إلى الذنوب والكفر عاقبهم الله وجزاهم جزاء وثاقا وكقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وكقوله وأما الذي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض تجعلكم رجسا الى اجسهم ومعتوهم كافرون. والايات القرانيه كثيره في هذا. ومن هنالك يعلم ان الحسنات وطاعه الله ان الله يجعل ذلك سببا لهدى عبده، كما ان السيئات المبادره الى ما لا يرضي تكون سببا لضيق على القلوب وطبع عليها، كما قال بلغنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في هدى والذين اعتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وامثال ذلك من الايات. قوله جل وعلا ونطبعهم على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى ونطبعهم على قلوبهم بين هنا ان موضع على طبع القلوب، والقلوب جمع القلب، فهو اثم من الانسان المعروف على عينه شكل حد الصنوبر وهو معروف، وجمع الطبع محله على القلوب. ويبين ان مركز العقل هو القلب كما اشرنا له مرارا، وانما بيناها لا مرارا ليتتقى الناس مصدقه لكفره ملاحده لفعل مكذبة لله ولرسوله. فالقرآن العروف في عشرات الآيات والسنة النبوية بالأحاديث الصحيحة كلها مطلقة على أن مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه، لأن الله يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فصرح بأن العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة. ثم قال فإنها لا تعمل الأبصار ولكن كان القلوب التي في الصدور، ولو كان الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمل ولا إسفار. ولم يقل الله علما ما، ولكن كان الأدمغة التي في الرؤوس لم يقل على أبدا، وإنما قال ولكن كان القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، تبين أن الفقه منفي عن محله الذي يفقه به وهو القلب. والآيات على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، أن العقل هو الذي به الإدراك، وأن العقل الذي به الإدراك محله في القلب. والآيات الدالة على هذا كثيرة، والأحاديث لا تكاد تحصيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم فسرها صلوات الله وسلامه عليه قال ألا وهي القلب، ولم يقل ألا وهي الدماغ. هذا أمر معروف، ومعروف أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والغيب أنك ترى عامة من يسبون للإسلام يضربون على يضربون بهذه النصوص الحائط ويجيبون كلهم، لأن مركز العقل الدماغ. ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل وهو الذي وضعه في محله، ولا شك أن من خلقه فأرزه من العدم إلى الوجود ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يظاهرون على ما يزعمون به السلام، ألا تكون مبنية على مقدمات يقينية. ولا ينبغي للمسلم أن يضرب بالقرآن عوض الحال، فالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحتيها دالة على أن العقل في القلب، لأنهم دائما يذكر القلوب ويجعل فيه من مكانه القلب والتقوى مكانه القلب. فالله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إنه آثم دماغه يوما ما. وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولم يقل من تقوى الأدمغة يوما ما. فالقرآن طارئ بآيات كثرة، والسنة النبوية طارحة بآيات كثرة. أما الذين يقلدون ملاحدة لفرج فهم على نوعين، من جاء منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه ومقالته لا نتعرض لها، لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السماوات والأرض، فإذا جاء بما يخالف مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذب، وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل خاص فيبيد ومن عنده فيسكت. وهنا تجيب مسألة يجب على المسلمين أن نتحفظ كل تحفظ من أن نحمل القرآن ما لا يحتمله، فعلينا لا نقول إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم، خوفا أن يكون ذلك ظاهر الذين فهموا على مراد، فنقول على الله بغير حق ويكون الحق عند غيرنا، هذا أمر يجب أن يتحصر منه. ولكن الآيات القرآنية الدالة على أن الأمر بالقلب لا تكاد تحصيها وهو أمر طبيعي لا نزاع فيه. أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة إنما كذا العقل ما هذا بالقلب، ولكن الله روحاني يمتد نوره ويتصل شعاعه بالدماغ، وإذا من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به، من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه، وقد يمكن أن يكون صادقا ولم يأتي بما يخالف نصوص ربنا، فمن قال هذا فهو أهون. أما الذي يقطع علاقة العقل بدلا بالقلب ويقول كله في الدماغ فهذا الذي نقول له كذاب كذاب كذاب، لأن الله يقول إنه في القلب، وهذه ذكر أن شعاعه يتصل بالدماغ، وأنه بين هذا وهذا، فمن قال في القلب فقد صدق كما جاء به الوحي، ومن قال في الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال مريه به، من قال هذا فقوله يهون. والمسألة على قومه أسهل لأنها لا تستلزم تكليفها، ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف، وأن الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من 100 نوع من البحوث مختلفة، ومنها بحثهم في محض مركزه، وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ، ويستدلون بما إذا نظر في الاطلاع وياه بشرط مركب من شرطية متصلة لزومية يظن أنها لزومية واتفاقية، إلى ذلك أنهم بحسب الاستقرار والتتبع وجدوا كل ما يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل، وهذا أمر مشاهد لا نزاع فيه، لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل، فزعمون هنا أن ما كسب الدماغ ليس يأتيه بما يؤثر عليه، فقالوا في الشرطية المتصلة المدوى لم يكن محله الدماغ ولما تأثر بجميع المؤثرات على الدماغ، لكنه تأثر بها يؤتي محله في الدماغ، ومتأخرهم يزعمون أن عندهم آلات وصلوه بها حتى رأوا حركة الفكر أنها في الدماغ، وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر إليها إلى أن تخالف نصوص كتاب الله، ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا مع أقوال الكفرة بعيدين بقول خالق السماوات والأرض الحائط، وأن لا تقبلوا إلا شيئا يمكن أن لا يكون مخالفا لكتاب الله كما أشرنا إليه، وهذا معنى قوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، إن لنا لها قلب تلك القرآن أقص عليك من أنبائها، الإشارة في قوله تلك إشارة للقرى، ومعلوم أن القرى ما جرى مجراها أنه يعمل معاملة المؤنثة المجازية التانية، والقرآن معقلة على غير مثال، والقرآن المشار إليها هي ما تقدم ذكرها في آيات سورة الأعراف الماضية كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كما تقدم قصصه مفصلة تلك القرى نقص عليك من أنبائها، بعضهم يقول تلك مكذب والقرى خبره، ونقص جملة حالية كقوله وهذا بعد شيخا ألا أنها مبتدأ وبعد خبره شيخا حال، ولهم فيه غير ذلك، وبعضهم يقول إن تلك مبتدأ والقرى نعته، وهذا مبني على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نعت بها ووصف بها، وبه قال جماعة من علماء النحو كما هو معروف بمحله، وقوله نقص عليك من أنبائها صفة الجمع للتعظيم، ومعنى نقص عليك من أنبائها نبل عليك أحبارها في هذا الكتاب العظيم، والأنباء جمع النبل وهو الخبر، وقدمنا مرارا أن النبل أخص من الخبر، فكل نبل الخبر وليس كل خبر النبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خاص، هو خبر الذي له خبر وشأن، كما قلنا إنك لا تقول جاء نجيب نذر عن حماد الحجام، لأن حماد الحجام لا حظ له ولا شر، فلا يطلق فيه النذر وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أحضر لها حظ وشر، لأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى قدر أنبيائه وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصاره وإهلاكه لظالمه، وأن بها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين. ولذا كانت لها كان لها شأن وخبر، ولذا قال نقص عليك من أنبائها. ثم قال تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ألا موطئة لقشن محلوف، وقوله جاءتهم ضيروا جماعة الذكر راجعوا إلى سكان القرى المعبد عنهم بقوله وتلك القرى. فأنت في قوله نقص عليك من أنبائها نظرا إلى أرض القرى، ونذكر في قوله ولقد جاءتهم نظرا إلى سكانها. وبعض العلماء يقول القرى تطلق إطلاقين، تطلق على الأدمية كما تطلق على السكان، وعلى هذا فلا إشكال. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، قد قدمنا فيما مضى أن البينات جمع بينة، وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تفرط بالعقل نفسها، ومنه البينات بالشهادات لأنها شهادات قول العدول لا تفرط بالعقل نفسها. فالبينات الحجج الواضحة البينة، الحجج الواضحة البينة التي لا تفرط بالعقل نفسها. ومعنى البينات هنا على التعقيد المعجزات، لأن الله ما أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزات تقارن التحدي يعجز عن الخلق، فيثبت بها نبوته، لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم أنتم صادقون في خبركم عني، هي تصديق من الله لهم، لأنه ما فرق لهم العادة وقت التحدي، وجاء بهذا الأمر الخالق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده أنت صادق من عبدي فيما تقول عني، فهو تصديق من الله.